أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوب العالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول عقدة من لساني يفقه قولي. كتاب الحلقة الثانية لشهيد الصدر رحمة الله عليه. لا بس أن نذكر شيء من ترجمة هذا الشهيد و بعض المقدمات، ولو هي مذكورة في أوائل الكتاب الحلقات، إنسان لا بد أن يطالعها، والبعض أيضا ولو أن تباحث إنسان يباحثها. إحنا في خلاصة نشير إليها، ثم ندخل إلى تعريف علم الأصول كمقدمة. لا بد أن نعلم أن شهيد الصدر ومن مواليد الكاظمية سنة 1353، واستشهد سنة 1400، فعلى هذا يعني تكون حصلة حياته 47 إلى 48 سنة، يعني ما كان كبيرا في السن، ومع هذه الخدمات اللي قدمها. ولا بد أن نعلم أن علم الأصول من العلوم المهمة واقعا، والذي أسس علم الأصول هما الصادقان، يعني الإمام الباقر والصادق، هؤلاء وضعوا البذر لعلم الأصول. ومن ألف هذا العلم هو هشام بن الحكم، من الذين ألفوا هذا العلم، خلافا للآن المشهور حتى مع الأسف عندنا أنه يقولون أنها أساس علم الأصول هم لأهل العامة، يعني أبو حنيفة هو الذي أسس علم الأصول، والحال ليس كذلك. أبو حنيفة أصلا هو درس عند الإمام الصادق، وربما هو أخذ قواعد علم الأصول من الإمام الصادق، بل إحنا عندنا أول من دون وكتب هو هشام بن الحكم وغيره. ثم توسع هذا العلم، علم الأصول توسع وتطور، نعم، بسبب خوف، تعرفون التطور الفكري، إلى أن وصل إلى زماننا هذا. فلذلك شهيد الصدر جاء وكتب هذا العلم، ويعني بسبب قلنا التطور الفكري، الزمن اللي مار على علم الأصول والعلماء الذين دونوا. سابقا كان يعتمدون يعني قبل الحلقات على المعالم والقوانين والكفاية والرسائل. خوب هذه الكتب واقعا خلاصة ما 100 سنة قبلية. خوب مع ذلك ولكن تطور الفقه، تطور الأصول، تطور. فبسبب تطور علم الفقه وتجدد أيضا المبادئ الموجودة في علم الأصول، الاصطلاحات الآن جاءت اصطلاحات أيضا جديدة. فشهد الصدر جاء وكتب هذا الكتاب وسموه الحلقات. ليس سمى الحلقات؟ لأن أكو ارتباط، يوجد هناك ارتباط في هذه الكتب الثلاثة، فلذلك كتب هذا الكتاب. ثم عند ذلك كان هناك فراغ يعني موجود، فبسبب هذا الفراغ ملأه يعني المنهج والأسلوب. فبسبب تطور علم الأصول جاء الشهد الصدر وكتب كتاب كي يكون مواكب لهذا العصر الحديث. ثم الكتب السابقة مذكورة في المقدمة كتبت إلى بعنوان كانت تخاطب المجتهدين، مثل المكاسب كذلك الكفاية، مو بعنوان كتب درسية، لا كانت بعنوان كتب درسية، بل إنما كانت رسائل وأخير آراء الأصوليين، فكتبت وجمعت لا بعنوان كتب تدريسية. ولكن شهيد الصدر جاء وجعل هذا الكتاب ككتاب تدريسي ومنهج مع الأسلوب اللي ذكره، ثم نواقص كانت موجودة في الكتب السابقة. والشهد الثاني رفع تلك النواقص التي كانت موجودة، ثم الأسلوب كذلك العبارات التي كثير منها غيرها، يعني أبدع الشهيد الصدر في ذلك. كثير من الأمور مثلا ذكر مسألة حق الطاعة اللي ما كانت موجودة، وقدم أصالة حق الطاعة على أصالة البراءة، وإبداعات كثيرة ذكرها مثلا تعريف علم الأصول غيره إلى العناصر المشتركة بعدما كانت هي القواعد، علم بالقواعد، قواعد علم الأصول. على كل كثير من الأمور جاء وعينها وأسسها وغير في كثير من المناهج إلى أن وصل إلى ما وصلنا إليه. فعلى هذا هذا الكتاب نبدأ به، كتاب مهم، الحلقة الثانية بعد رأس الحلقة الأولى. وبين بدأ في تعريف العلوم، لأن كل أشياء يعبر عنها بالأصول الثمانية. هذه الأصول الثمانية هي ذكر التعريف، ذكر الموضوع. فعلى هالمنهج دخل وبدأ الشهيد الصدر في تعريف هذا العلم. قال: يعرف علم الأصول عادة بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. لماذا قال عادة؟ لأنه هو ما يقبل هذا التعريف لأن هذا التعريف هو عند القدماء، عند الأصوليين يعرفونه لوجود إشكالات ألا نشير إليها، الإشكالات الواردة على هذا التعريف. ومثلا من جملة الأمور الإشكال اللي نجي نذكرها، قال: العلم بالقواعد الممهدة. الممهدة هنا يعني التي بينت ومهدت. فإذا كانت ممهدة احنا شو نبحث هنا؟ احنا أصلا بحثنا علم الأصول نريد أن نبين أي قاعدة تكون قاعدة أصولية، وأي منها ماذا تكون قاعدة غير أصولية، أنه تبحث هذا.
أما
إذا كانت مهيئة ومعدة فما له معنى أن نأتي إحنا هنا نبحث عنها. هذه من الإشكالات على التعريف. يعني مثلا كلمة العلم، هو قاعد علم الأصول، كلمة ليش يقول العلم بالقواعد؟ خود تعرف علم الأصول مثلا نقول هي القواعد الممهدة. هسه البعض قالوا هنا معنى العلم بمعنى يعني المعرفة بالقواعد، معرفة القواعد بهالمعنى. فعلى هذا إذن تعريف علم الأصول ما هو؟ هو العلم بالقواعد الممهدة. يعني ما هذا؟ هناك قواعد نتعلمها في هذا الكتاب، مثل قاعدة صيغة الأمر تدل على الوجوب، مثل قاعدة حجية الظهور إن الظواهر حجة، وما إلى ذلك من القواعد التي بها ماذا نستنبط الحكم. يعني الفقيه لما يريد أن يستنبط الحكم الشرعي ماذا يصنع الفقيه؟ هذا الفقيه يأتي ويعتمد على هذه القواعد وبه يستنبط الحكم الشرعي. مثلا تواجه أنه الصلاة صلوا، مثلا هاي الصلاة كيف يستنبط الحكم منها؟ حكم الوجوب. لابد أنه أن يعرف أنه صيغة الأمر ماذا تدل على الوجوب. من الذي يعلمنا أن صيغة الأمر تدل على الوجوب؟ ربما صيغة الأمر هنا دلت على الاستحباب، أو ربما هي مشترك معنى وبين بين ماذا الوجوب والاستحباب. فهذه أين تبحث؟ تبحث في علم الأصول. فبعدما أنه نقحنا هذه القاعدة في علم الأصول وأن صيغة الأمر تدل على الوجوب، يأتي هنا الفقيه يستنبط لما يعثر على رواية يقول أنه ماذا؟ أن هذه صلوا تدل على الوجوب. ثم لابد أيضا يعرف أنه ما هو ظهوره، هل أنه الظهور حجة أو ليست بحجة، ولا كوا ظواهر ولكن ربما لم تكن عندنا حجة. لاحظ هذا أيضا أين تبحث؟ أيضا تبحث في علم الأصول. يعني حجة الظهور شنو؟ يعني ما يتبادر من اللفظ، من المعنى، عن المعنى الذي يتبادر من اللفظ هذا يقال له شنو؟ ظهور. حجة الظهور أنه ما لا تبادر من هذا اللفظ. وهذا أيضا قلنا التبادر جناخ إن شاء الله، التبادر علامة الحقيقة. فنقول هذا هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى، والظواهر تكون حجة. ف فنستنبط مثلا الحكم الشرعي. هو يضرب لنا مثال: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. صحيح. هنا الفقيه يأتي ماذا؟ يستنبط من كلمة فحيوه، هذا واحد سلم علينا إذا حييتم، هذا رد السلام، كيف يستنبط أنه واجب؟ لا، ربما مستحب رد السلام مو واجب. فإجا الفقيه ماذا؟ اعتمد على قواعد أصولية، استنبط حكم شرعي أنه حيوها فعل أمر، فعل أمر أثبت عندنا في علم الأصول، إذا نجي نأخذ أنه يدل على الوجوب.
صيغة الأمر.
أي صيغة الأمر تدل على الوجوب.
ظاهرة
في الوجوب. ثم أن الظهور هم ما تحجة، فباشر يوم القيامة المرجع إذا الله قال له أنت شلون أعطيت للناس كلفتهم أنه لا بد أن يردون السلام واجب؟ لا، يمكن أني كنت ماذا؟ لم أريد الوجوب هذا، أمم الاستحباب. فهنا عنده جواب، عنده دليل، يقول إلهي أنه إحنا هذا احنا اللي درسنا نعم في علم الاصول بانه الصيغه ماذا؟ صيغه الامر تدل على الوجوب، فانا استنبط الوجوب من هذه الايه المباركه، وان الظهور حجه، فلذلك استنبط هذا الحكم وافتيت في الرساله العمليه مثلا رد السلام واجبون. هذا هنا احنا في هذا البحث في هذا العلم يعلمنا القواعد الموجودة اللي هو عبر عنه شهد الصدر بالعناصر. بماذا؟ إذا عرفنا العناصر نتمكن، يعني الفقيه يتمكن أن يستنبط الحكم الشرعي. لاحظوا العبارة، قال أنه يعرف علم الأصول عادة، قلت عادة يعني المشهور هكذا لأنه مي قبله، ويأتي عبر بالقواعد عبر عنها بالعناصر، بأنه العلم بالقواعد. قلت هذا العلم همات هنا يعني المعرفة، بمعنى المعرفة، يعني هو قال علم الأصول، قاعد يعرف علم الأصول، بعد ليش كرر كلمة العلم؟ يعني معرفة هذه القواعد، قزم العلمنا بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، هذه القواعد اللي هسه نقدر نرفع الإشكال. هو بالحاشية يذكر أنه إذا نقول ممهدة نعم يرتفع هذا الإشكال، إذا قرأناها باسم الفاعل لا باسم المفعول، هنا إذا نقرأ باسم المفعول يعني الممهدة يأتي الإشكال. الإشكال اللي ذكرنا ما هو؟ أنه هاي قاعد موجودة القواعد، إحنا شو نبحث هنا؟ أما إذا قلنا الممهدة بماذا؟ باسم الفاعل، يعني لا نريد نمهد، نمهد هذه القواعد، القواعد الممهدة تمهدنا لاستنباط الحكم الشرعي، حتى هذا الفقيه يتمكن أن يستنبط الحكم الشرعي ويعتمد على هذه القواعد اللي درسها في علم الأصول. يبقى أوضح أن ما فهمنا هذا التعريف، يقول وتوضيح ذلك أن الفقيه في استنباطه مثلا للحكم بوجوب رد التحية من قوله تعالى، هذا الفقيه شلون استنبط هذه المسألة وذكرها في الرسالة العملية وقال إنه يجب رد السلام، رد السلام واجب مو مستحب، ها يقول اعتمد على ماذا؟ قاعدتين. هسه احنا نضيفهم قاعدة ثالثة هو ما ذاكرها، أو لابد أن نعرف مدلول الكلمة، يعني مو بس صيغة الأمر تدل على الوجوب ولا أن حجة الظهور، الكلمة لابد أن نعرف مدلولها، بماذا تدل هذه الكلمة؟ صحيح. هاي أيضا قاعدة أخرى بها نتمكن أن نستنبط الحكم الشرعي، ولو أنه المدلول
حجية الظهور أيضا ظاهرة في هذا المعنى.
إيه في هذا المعنى صحيح.
كلمة تحيتين ظاهرة، كلمة تحية ظاهرة في السلام، مو في مثال الاحترام.
ها هو هذا، إنه هذا السلام مو الاحترام، هذا أين هذا؟ هذا نفهم من مثلا من أهل اللغة، اللغة قالوا هاي كلمة الصلاة، هل معنى الدعاء
أو معنى الكلام؟ مو صريحة، ظاهرة في السلام.
أي فلذلك أيضا لازم عين مدلول الكلمة، بعد ما عين مدلول الكلمة نقول هذه الكلمة ما عين مدلول أن هذا تدل على الوجوب لأنه صيغة أمر، وكذلك ظاهرا ماذا ب هذا المعنى اللي فهمنا. هسه بعض نقدر ندخلها، نعم تعين المدلول في من حجية الظهور، يعني ظاهرة في هذا بهذا المعنى في هذا الشيء. فعلى هذا يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا، هذه سورة النساء 86 الآية. هنا يقول يستعين بظهور، اكتبوا يستعين بقاعدتين، بظهور صيغة الأمر، يا صيغة الأمر في هذا الآية شنو صيغة الأمر؟ هي صيغة فحيو، هاي حيو فعل الأمر، بظهور صيغة الأمر في الوجوب، وكذلك يستعين هذا من هو الفقيب وحجية الظهور، أن الظواهر حجة. قلنا شنو عن الظواهر شنو الظهور؟ يعني ما يتبادر من اللفظ عند العرف، شو يقولون؟ ماذا يتبادر هذا المعنى من هذه الكلمة؟ صحيح. فهذا الظهور ماذا نقول؟ هذا حجة. هذا إذا قلنا بحجية الظواهر، لأنه سجل نأخذ بعض الإخباريين لا يقبلون لأنه الظواهر ليست بحجة. هسه هذا بحث الآن نجي نأخذ بعدين. فهنا فهاتان قاعدتان ممهدتان، صحيح، لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب رد التحية. القاعدتان ما هي؟ القاعدتان صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، هذا من يقول لنا؟ وندرسها في علم الأصول، وحجة الظواهر أنها حجة. القاعدتان تمهد للفقيه حتى يصنب الحكم الشرعي، لأنه إذا ما يعرف أنه الوجوب يدل، الأمر يدل على الوجوب، ما يتمكن أن يستنبط الحكم بوجوب رد التحية. فلا بد أن يعرف أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، ولا يوجد هناك قرينة يستفاد منها الاستحباب. عند ذلك يقول رد الجواب ماذا؟ واجب بوجوب رد التحية. إذن الفقيه استنبط وجوب رد السلام واجب ليس بمستحب بقاعدتين درسها في علم الأصول. هنا الإشكال اللي ذكرنا، وقد يلاحظ على التعريف أن التقييد القاعدة بوصف التمهيد يعني أنها تكتسب أصوليتها من تمهيدها. جو قالوا أنتم تقولوا الممهدة يعني هي من القديم، إحنا معينين هالقواعد، هي ممهدة موجودة. خو إذا تقييد القاعدة بوصف التمهيد يعني أنها تكتسب أصوليتها من تمهيد، يعني أكتب علم القديم
لأنها كانت ممهدة فصارت علم الأصول.
إيه فصار فهذا الآن يجي يقول أبعا شو ندرس هنا؟ إذا هي ممهدة وموجودة ماذا ندرس؟ ولذلك يعني من قبل هذا ماذا متعينة؟ خب يعني أنها تكتسب أصوليتها من تمهيدها، كتب يعني من القديم ومن قبل كانت معينة القواعد وتدوينها لغرض الاستنباط. هنا نكتبها حتى نستنبط بها الحكم الشرعي، مع أننا نطلب من التعريف. شو كان التعريف؟ إبداء الضابط الموضوعي، يعني يوجد لنا، يبين لنا، إبداء يعني تبين، إيجاد يوجد لنا في الضابط موضوعي الذي بموجبه ماذا يدون علماء الأصول في علمهم هذه المسألة دون تلك. يعطينا قاعدة يقول لنا هذه قاعدة أصولية، لازم يعطينا ضوابط يقول هذه قاعدة أصولية، تلك ليست قاعدة أصولية. مثلا صيغة الأمر تدل على الوجوه، هذا قاعدة أصولية صحيح، لا تمكن نستنبط منها الحكم الشرعي. القياس صحيح من تدرس على النصوص، ولكن لا نتمكن أن نستنبط منها الحكم الشرعي. فعلى هذا إذا كانت هي مدونة، فشنو فائدة الضابطة؟ إحنا علم الأصول يعطينا قواعد ضوابط حتى بها نستنبط الحكم الشرعي، وإذا القواعد الموجودة بعد شنو نحتاج للضابط؟ واضح؟ شو الدقيق العبارة. ومع أننا نطلب من التعريف ماذا؟ إحنا هذا نريد من التعريف إبداء الضابط، طيب الضابط لنعرف القواعد. إذا هي القواعد معروفة فأي قاعدة نريد أن نتعلمها ونعرفها؟ نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعي.
الموضوعي يعني يعطيك هذا القاعدة لتعيين علم موضوع علم الأصول.
إيه موضوع هاي، هذا من موضوعات علم الأصول اللي يستنبط منها، يستنبط عليها الفقه اللي استنبط الحكم الشرعي. هذا بالتعريف لابد أن ماذا تذكر موجودا، وقعدوا القواعد، هذه القواعد هذه لابد أن تكون ماذا نتعلمها في علم الأصول، لا هي موجودة سابقا. الذي بموجبه يدون علماء الأصول في علمهم هذه المسألة دون تلك المسألة. فقلنا إحنا شنو نجاوب على هذا الإشكال؟ هو أيضا في الحاشية ذاك اللطيف يقول هذا الاعتراض إنما يرد على التعريف المذكور فيما إذا قرأنا كلمة الممهدة في التعريف بصيغة اسم المفعول الممهدة، يعني موجودة حاضرة، فيكون المعنى العلم بالقواعد التي مهدت ودونت من قبل الأصحاب. صحيح لاستلمات حكم الشرعي. وأما إذا قرأنا الكلمة بصيغة اسم فاعل، يعني شنو اسم الفاعل صير؟ يعني العلم بالقواعد التي تمهد وتفتح الطريق لاستلمات حكم الشرعي، هذا ربما يزول هذا الإشكال. نعم شلون؟ فعلى كل هسه هذا يقول هذا الإشكال موارد على هذا التعريف، ولذلك يقول أنه ولهذا قد تحذف كلمة التمهيد فنحذفها أحسن حتى لا يؤد هذا الإشكال. ويقال ماذا؟ أنه العلم بالقواعد بعد بدون الممهدة، العلم بالقواعد، القواعد هسه احنا نعرفها، شنو القواعد اللي بها نستنبط الحكم الشرعي، وأي قاعدة لم تكن بها نتمكن نستنبط الحكم الشرعي، أنه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط، الفقيه بها يتمكن أن يستنبط الحكم الشرعي. يقول ولكن مع ذلك هنا أيضا يبقى اعتراض، ليش؟ لأن يقول هواكو قواعد هي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي وليست هي أصولية، وليس أصولية. مثل شنو؟ مثلا سجد يقول لنا مثلا كلمة الصعيد، ظهور كلمة الصعيد هاي أيضا تقع في طريق الاستنباط الحكم الشرعي، ولكن هاي ليست مسألة أصولية بل إنما هي مسألة لغوية تدخل ماذا؟ في علم اللغة، ولا تدخل في استنباط، يعني لا تكون من مسائل أصولية.
فلذلك
هذا يقول ولكن يبقى هنا اعتراض أهم، وهو يعني اعتراض على هذا التعريف، يعني كتب عبارة أخرى لم يكن مانعا للأغيار، لم يكن مانعا للأغيار، وما قايله هنا اعتراض أهم، وهو أنه لا يحقق الضابط المطلوب. شو المطلوب؟ المطلوب أنه هذه القاعدة نستنبط بها في جميع أبواب الفقه، لأن مسائل اللغة كظهور كلمة الصعيد، هل صعيد معناها ماذا؟ مطلق الأرض أو ماذا؟ خصوص التراب، هذا البحث. هل أن كلمة الصعيد الله في القرآن لما يقول وتيمموا شنو؟
صعيدا طيب.
هاي الصعيد هل بمعنى ماذا؟ كل الأرض، حتى يستنبط الفقيه يقول يا بكل أرض تمكن أن تتيمم عليه، أو لا بس لابد أن يكون تراب، التيمم بالتراب. خب هذا هل هذا نستعين بها في علم الأصول؟ لا، نجعل علم اللغة، علماء اللغة ماذا يستفيدون من كلمة الصعيد؟ ولذلك هذه لا تكون طريق لاستنباط الحكم الشرعي، يعني مو لا تبحث في علم الأصول بل إنما تبحث في علم اللغة. يقول لأن مسائل اللغة كظهور كلمة الصعيد تقع في طريق الاستنباط أيضا، صحيح، ولذا كان الأولى تعريف علم الأصول، ها، ولذا كان الأولى عاد شنو؟ مع أنه هذا دخلت أنتم أدخلتم علم اللغة في علم الأصول، مع أنه علم الأصول غير علم اللغة، وهذه الكلمة لابد أن تبحث ماذا في علم اللغة. فيقول لابد أن نبين تعريف آخر حتى يخرج هذه ماذا؟ الأغيار، حتى يكون مانعا للأغيار، لا يدخل علم اللغة في علم الأصول. ماذا؟ ولهذا كان الأولى تعريف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، في عملية الاستنباط. يقول ونقصد بالاشتراك ماذا؟ أنه عناصر مشتركة، صلاحية العنصر للدخول في استنباط حكم، في استنباط حكم أي مورد من الموارد التي يتصدى الفقيه لاستنباط حكمها، مثل ظهور صيغة الأمر. شوفوا مسألة، لا تقول أنه نعم إذن الفقيه يستعين بكلمة بمسائل اللغة بعلم اللغة، نقول له صحيح، ولكن هذا في مورد خاص مو في جميع أبواب الفقه، احنا نريد عنصر مشترك في القاعدة الكلية في جميع أبواب الفقه نستفيد منه، مثل صيغة الأمر تدل على الوجوب، هم في كتاب الصلاة، في كتاب الصيام، في كتاب الحج، في جميع أبواب الفقه نستفيد من هذه القاعدة الأصولية بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب أو أن الظواهر حجة. أما هذا العنصر، وهو عنصر ماذا؟ أنه صيغة إن كلمة الصعيد ظاهرة في أي معنى صحيح يستفيد منها الفقيه لاستنباط الحكم الشرعي، ولكن هذا يعتمد على أهل اللغة ماذا يقولون، وأنها مختصة في فقط في باب مثلا علم ماذا علم في باب الطهارة في التيمم، لا تكون هذه القاعدة في جميع أبواب الأصول نستفيد منها. ولذلك يقول إنه ولذا كان الأولى تعرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة، فلذلك شلون أخرج اللغة اللغة بس تتمين هذه الكلمة كلمة الصعيد في باب ماذا الطهارة في باب التيمم. ولذا كان الأولى تعريف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. يقول ونقصد بالاشتراك إنه شنو عن المشترك، هذا العنصر المشترك، هذا القاعدة المشتركة، صلاحية العنصر صحيح، مثل كتب كحجة الظهر، مثل صيغة الأمر، له الصلاحية للدخول في استنباط حكم أي مورد من الموارد، مو مختص في التيمم، ما مختص في كتاب الصلاة مثلا في الصيام، لا في جميع موارد أبواب الفقه، هذا العنصر نستفيد من عنده، أي مورد من الموارد التي تتصدى الفقه لاستنباط حكمها، مثل هو يقول صيغة الأمر في الوجوب، ظهور صيغة الأمر في الوجوب، شو في كل أبواب الفقه يكتبون نستفيد منها،
مو مختص بباب دون
أحسن. فإنه قابل لأن يستنبط منه وجوب الصلاة أو وجوب الصوم، وهكذا في كل أبواب الفقه، صيغة الأمر هم في كتاب الصلاة أم الصيام أم الحج. وبهذا تخرج أمثال ما هي مسألة ظهور كلمة الصعيد عن علم الأصول، وتدخل في ماذا؟ في علم اللغة، لأنها عنصر خاص مو مشترك، احنا عناصر مشتركة نريد، لأنها عنصر خاص لا يصلح للدخول، لا يصلح للدخول في استنباط حكم غير متعلق بمادة الصعيد، اللي وين هو فقط في كتاب بحث التيمم، في كتاب الطهارة مثلا، مو في جميع أبواب الفقه. هذا من هذه الناحية بيّن. الآن نأتي إلى موضوع علم الأصول وفائدة علم الأصول. شنو الموضوع؟ الموضوع هو ما يبحث عنه ذلك العلم، يعني مدار بحث ذلك العلم على أي شيء، على أي شيء يدور. شو مثلا علم النحو يدور حول الكلمة والكلام صحيح؟ هذا مدار. علم الطب مثلا يدور حول بدن الإنسان على سبيل المثال. علم الأصول ما هو موضوعه؟ يقول ذكروا أنه سابقا الموضوع علم الأصول هي أربعة كتاب والسنة والإجماع والعقل، ولكن أورد عليه إشكالات بأن هناك كثير من القواعد وعناصر مشتركة، ولكن ليست هي لم يكن موضوعها لا الكتاب ولا السنة والإجماع والعقل. عرفون شنو الموضوع؟ الموضوع قلنا هو ما يكون بالحقيقة عرض ذاتي اللي يأتي في جميع مسائل ذلك العلم، هذا معنى الموضوع، هو الذي يدخل في جميع مسائل ذلك العلم. مثلا يأتي إلى علم النحو، شوف الكلمة، الكلمة شوف موضوع تأتي في جميع مسائل علم النحو. مثلا علم النحو شو يقول؟ الفاعل ماذا؟ الفاعل مرفوع. خب شنو موضوع الفاعل؟ موضوعه هي الكلمة، الكلمة صحيح تكون ماذا إذا كانت فاعلا؟ تكون مثلا مرفوعة. مثلا الحرف، مثلا نقول الحرف كلمة ماذا كذا وكذا، الكلمة وقعت موضوع لجميع المسائل، هذا معناه. فعلى هذا ما يأتي في جميع موضوع مسائل ذلك العلم هذا يقال له موضوع ذلك العلم، مثل قلنا الكلمة اللي تقع موضوع في جميع مسائل العلم اللي عبر عنه يبحث عن عوارضه الذاتية، ما يعرض على هذه الكلمة العوارض الذاتية في ذلك العلم. هنا نفس الحالة، ما هو موضوع علم الأصول؟ الآن يقول كل شيء، إنه كل شيء يمكن أن يكون عنصر مشترك لاستنباط ماذا الأحكام الشرعية، هذا موضوع علم الأصول. فماكو داعي أنه ماذا نخصصه بماذا؟ بالأدلة الأربعة. بعبارة أخرى هو دليلية الأشياء، ما هو عن كل شيء يكون دليلا لاستنباط الحكم الشرعي، هذا يكون موضوع علم الأصول. هسه بالتطبيق توضح أكثر. لاحظوا موضوع علم الأصول يذكر لكل علم موضوع عادة، ليش قال عادة؟ لأن أكو اختلاف. بعضهم جو قالوا ربما علم واحد له مواضيع متعددة ما مختص بموضوع واحد، صحيح؟ هذا يقول عادة هكذا يذكرون موضوع لوقوع الاختلاف، لأنه قلت البعض ربما يذكرون كم موضوع لعلم ما، ويراد به بالموضوع شو الموضوع؟ ما يكون جامعا بين موضوعات مسائله، يعني مشتركا، صحيح؟ يشترك في جميع ماذا؟ مسائل ذلك العلم، مثل قلنا الكلمة مشتركة في جميع مسائل علم، في الفاعل والمفعول والفعل الماضي، فعل المضارع، كل هذه الكلمة كلمة 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 تارة تكون ماضي، تارة تكون مضارع، تارة تكون ماذا؟ مثلا فاعل، تارة تكون مفعول، فماذا؟ تكون موجودة في جميع مسائل ذاك العلم، ويراد به ما يكون جامعا
لأنه المحور، فالمسائل تدور حول الموضوع، حول المحور،
محور بعد. محور هو يكون محور الأساس، ويراد به ما يكون جامعا بين موضوعات مسائله، وينصب البحث في المسائل على أحوال ذلك الموضوع وشؤونه، ينصب عليه على ذلك. هو يقول كالكلمة العربية بالنسبة إلى علم النحو. وعلى هذا الأساس حاول علماء الأصول تحديد موضوع لعلم الأصول، فذكر المتقدمون القدامى قالوا موضوع علم الأصول هذه الأربعة: الكتاب، السنة، والإجماع، والعاقل. فذكر المتقدمون منهم أن موضوعه، يعني موضوع علم الأصول، هو الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعاقل، صحيح؟ فعلى هذا يقول: واعترض على ذلك، جو اعترضوا على هذا التعريف، هناك أشياء هي ليست من الكتاب وليست من الحجة. فإحنا نبحث أنه هل هذه الأربعة أدلة مختصة بس بهالأربعة أو لا، كل شيء أن يكون دليلا، لكل شيء أن يكون له الصلاحية أن يكون دليلا لاستنباط الحكم الشرعي، هذا موضوع علم الأصول. فماكو داعي لاختصاص موضوع الأصول بهذه الأربعة. وهذا شلون؟ واعترض على ذلك بأن الأدلة الأربعة ليست عنوانا جامعا بين موضوعات مسائله جميعا، بأن الأدلة الأربعة ما صار جامع. التعريف الموضوع يكون جامع وماذا؟ ومانع لهذا للأغيار، ليس عنوانا جامعا بين موضوعات مسائل جميعا. شلون؟ أكو بعض المسائل الأصولية ليست لا من الكتاب، لا من السنة، ولا من الإجماع، ولا من العام.
بعض المسائل خرجت
عن هالأمور
الأربعة، مع أنها بينما هي داخلة
موضوع، في مع أنها موضوع لعلم الأصول. مثل إيش؟ أضرب مثال، مثل فبليف بين الأدلة الأربعة ليس عنوانا جامعا، فمسائل الاستلزامات العقلية. نجي نأخذ الملازمات العقلية، أي ملازمة حكم لحكم آخر. شنو موضوع الملازمات العقلية؟ يقول الموضوع هو الحكم، ما لا صار موضوع الكتاب ولا السنة ولا ماذا؟ العاقل. ربما تؤول إلى السنة، ولكن ما يقولوا لها أنه موضوعها السنة، يقال لها موضوعها ماذا؟ الحكم. فهو أنه إنه هي ملازمة حكم لحكم الآخر، فموضوعها شنو صار هنا؟ موضوعها الحكم لا هذه الأربعة. هو يقول إذ يقال مثلا إن الحكم بالوجوب على شيء هل يستلزم تحريم ضده أو لا؟ شوف الحكم صار هو موضوع ماذا؟ للملازمات العقلية. بس لا تقول ملازمة عقلية هي أيضا داخلة في العقل، يعني نقول كتاب السنة وجماعة والعقل وداخل في العقل، لا، إحنا ما داخل في العقل، داخلة في الملازمات العقل، ما يلزمه العقل، ليست داخلة في الأدلة الأربعة اللي منها العقل، هذا ملازم للعقل.
موضوع الحكم يعني هي داخلة في أقسام الحكم،
فهي إذن داخلة في أقسام موضوعها الحكم، ليست هذه الأربعة. ولك قال إنه إن الحكم بالوجوب على شيء هل يستلزم تحريم ضده أو لا، ومثل كذلك ومسائل حجية الأمارات. شوفوا نفس الحالة، هم حجية الأمارات، حجية الأمارات مثل الأمارات، مثل الخبر الواحد، مثل الشهرة، هذا الموضوع مو هذه الأربعة، بل موضوعها شنو؟ الشهرة. موضوعها هي دليلة الشهرة، ما هو يعني نفس الشهرة، شهرة موضوع هو الشهرة والشهرة ليست من الأربعة، بل إنها محمولها شنو؟ كل محمولها هي الحجية. فهي لا تقول هذا من السنة، لا هي من حالات السنة، من مصادق السنة. لاحظ، ومسائل حجية الإمارات الظنية كثيرا ما يكون موضوعها الذي يبحث عن حجيته شيئا خارجا عن الأدلة الأربعة. فأنتوا تقولون أنه الأدلة الأربعة هي موضوع علم الأصول، لا عاد شنو صار موضوع حجية الإمارات الظنية؟ الإمارات الظنية مو موضوع هذه الأربعة. ويضمن مثال كالشهرة، الشهرة وخبر الواحد مو موضوع الأدلة الأربعة، بل إنما موضوع الشهرة هي نفس الشهرة، صحيح حكم الشهرة اللي يكون هل إنها حجة أو ليست بحجة، حجيتها مع المحمول هي يكون الحجية. وكذلك خبر الواحد، يقول خبر الواحد شنو هو؟ نقول خبر الواحد مثلا حجة، هذا ما صار من موضوع الأدلة الأربعة، هو بنفسه صار موضوع. لا تقول انه من هو من 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 السنه الخبر الواحد، لا هو من مصادق او من حالات السنه
واخبار عن السنه، مو نفس السنه.
يعني من احوال السنه واخبار عن السنه، على قولتك من احوال السنه ليست من السنه، كالشهره وخبر الواحد. وكذلك هو مسائل، ضمن مثال اخر، ومسائل الاصول العمليه شنو موضوعها؟ موضوع الادله الاربعه؟ لا، موضوعها الشك في التكليف على أنحائه.
هذا المواد الثالث اللي يخرج عن
الثالث. إيه ثالث، قلت قسم ثالث.
مع أنه داخل في علم الأصول.
علم الأصول وليست من الأدلة الأربعة.
لكن مو داخل.
من ليس بالأدلة الأولى، من الأدلة الأربعة. فمسألة الأصول العملية شنو موضوعها؟ كتبوا ليست الأدلة الأربعة، بل الشك في التكليف على أنحائه. شنو على أنحائه؟ يعني كل واحد بشكل، مثل البراءة مثلا موضوعها الشك البدوي، صحيح، اللي ما مسبوق باليقين. الاستصحاب هم موضوع الشك ولكن مسبوق باليقين. الاحتياض هم موضوع هو الشك ولكن المقرون بالعلم الإجمالي. إذن مو كل، يعني ما كان هذا الجامع ومانع للأغيار، الموضوع المصول لذول القدامى قالوا السنة والكتاب والإجماع والعاقل، لا، هناك مباحث أصولية موضوعها ليست هذه الأربعة. ويقول ومسائل الأصول العملية موضوعها الشك في التكليف على أنحائي. أنحائي قلنا أنحائي شنو؟ بحاشة وقائل، وهو أجنبي عن الأدلة الأربعة، يعني ليست موضوعها الأدلة الأربعة أيضا. ولذا ذكر جملة من الأصوليين أن علم الأصول ليس له موضوع واحد. ما له موضوع واحد، شنو؟ مو مسألة، ربما أكفد علم له مواضع متعددة. لاحظ شلون؟ حتى هو في السيد الخوي أيضا يذهب إلى هذا الكلام، إنه المناطق إجوا وقالوا لكل علم الموضوع واحد، لا، ربما موضوع علمون له مواضع متعددة. حتى في الأصول المظفر إلى قارين ذكر إنه ليس إنه لكل موضوع، لكل علم أن يكون له موضوع واحد. هو يقول وليس من الضروري أن يكون للعلم موضوع واحد جامع بين موضوعات مسائله، مو من الضروري. هسه الشاهد الصدر يجي يقول لا، نتمكن أن نجمع. نقول ليش هنا في علم الأصول أن نجعل له موضوع واحد، شن هو؟ غير أن بالإمكان، ها، نوجه كلام القدامى، صحيح، نقول هناك موضوع واحد. توجيه ما قيل أولا من كون الأدلة هي الموضوع، ولكن مع عدم الالتزام بحصرها في الأدلة الأربعة. نقول الموضوع علم الأصول هي الأدلة بما هي أدلة، ولكن لم تكن مختصة بالأدلة الأربعة، كتاب وسنة وإجماع وعقل، هذا اللي موجودات وغيره. فتوجيه ما قيل أولا أنه ماذا؟ من كون الأدلة، يعني كل الأدلة هي الموضوع، مع عدم الالتزام بحصرها في الأدلة الأربعة، بأن نقول إن موضوع علم الأصول هو كل ما يترقب أن يكون دليلا، كل شيء يكون دليلا ليس الباطل حكم الشرعي، هذا شنو يكون؟ هذا موضوع علم الأصول، شنو المانع؟ صحيح. وعنصرا مشتركا، كل شيء يكون عنصر مشترك ودليل ليس الباطل حكم الشرعي، مثل حجية خبر الواحد أو مثل صيغة أم تدل على الوجوب، هذا يكون موضوع علم الأصول، موضوع مشترك في عملة الاستنباط حكم الشرعي والاستدلال عليه. فهنا سؤال، راح يدخل القياس أم ما يدخل القياس؟ القياس والاستحسان يدخل أم ما يدخل؟ نعم، ولكن شنو هنا يدخل ولكن نخرجهم بعدين، قلنا هذا لا، ما يتمكن وجود النهي عنهم. إذن يصح أن يكون دليلاً ليس مطلق الحكم الشرعي ولكن قد نهي عنهم. والبحث في كل مسألة أصولية إنما ماذا؟ يتناول شيئاً مما يرتقب أن يكون كذلك. إذن لما نبحث،
يترقب،
يترقب أن يكون كذلك. شنو كذلك؟ كذلك يعني أن يكون عنصر مشتركين. البحث في كل مسألة اللي يكون عنصر مشترك في جميع أبواب الفقه نتمكن أن نستنبط عليه دليل على الحكم الشرعي. إذن والبحث في كل مسألة أصولية إنما ماذا؟ تناول شيئا مما يترقب أن يكون كذلك، يعني كذلك عنصر مشترك، ويتجه إلى تحقيق دليليته والاستدلال عليه إثباتا أو نفيا. إثباتا مثل حجة الظواهر، حجة ونفيا مثل القياس والشهرة. الشهرة ما اعتبرها حجة، صحيح؟ فالبحث عن حجية الظهور أو خبر الواحد أو الشهرة بحث عن دليليتها. شو دليلها؟ إذا كان دليلها مثلا مثبتا نأخذ بيكون موضوع أصله، وإلا نفيا نخرجه، صحيح؟ يعني نقول هل خبر الواحد دليل أو لا، هذا معناه البحث عن دليليتها. يعني هل أنها خبر الواحد دليل؟ هل الشهرة دليل؟ هل الظواهر دليل أو ليس؟ هل القياس دليل أو ليس بدليل؟ هذا نبحث هكذا. فالبحث عن حجية الظهور أو خبر الواحد أو الشهرة بحث عن دليليتها، يعني هل خبر الواحد دليل أو لا. والبحث في أن الحكم بالوجوب، هذا مثال آخر ضربنا، أن الحكم بالوجوب على شيء هل يستلزم تحريم ضده، هذا بحث عن دليليته. الأمر الحكم بالوجوب على شيء ليس تحريم ضده، اللي نأخذ إن شاء الله بالمستقبل، أنه الوجوب على شيء هل ليس الحرمة أو لا سبب حرمة الضد، هذا بحث نجي نبحث هنا في علم الأصول. خوب، والبحث في أن الحكم بالوجوب على شيء مثلا صلاة واجبة هل يستلزم تحريم ضده؟ ضده سنقول عندنا ضد عام ضد خاص، يعني ترك الصلاة حرام يا مو حرام، هل يستلزم ترك صلاة الحرمة أو الأكل والشرب ضد خاص، هل يستلزم الحرمة أو لا؟ هذا نجي نبحث إن شاء في علم الأصول. بحث عن دليلية الحكم فيها بحث عن دليلية الحكم بوجوب شيء على حرمة الضد، يعني هل هو دليل على حرمة الضد؟ وجوب الشيء يستلزم حرمة الضد أو لا ضد. ومسائل الأصول العملية كذلك يبحث فيها عن دليلية الشك وعدم البيان على المعذرين. لما ماكو بيان يكون معذر للمولى، هل هذا الدليل قبح العقاب بلا بيان؟ صحيح. هل هذه المسألة مسألة أصولية بعد من الأصول العملية الأربعة؟ هذه هل تكون مسألة أصولية بحيث أنه قبح العقاب بلا بيان يكون معذر مثلا للعبد إلى عمل بما لم يكن هناك بيان في مسألة ما؟ شرب التتون، شرب التتون هناك هل يوجد بيان أو لا يوجد بيان؟ ماكو بيان، فيقول أنه أتمكن أن أشرب التتون، فيكون معذر للعابد أمام المولى. ومسائل الأصول العملية يبحث فيها عن دليلية الشك وعدم البيان على المعذرين، إنه هذه وهنا شك موجود في هذا الحكم، صحيح، ولا يوجد بيان لهذا الحكم، فيكون معذر المن، فالشك إنه دائما يكون معذر للعابد أمام المولى. وهكذا فصح أن موضوع الأصول شنو صار خلاصة شهيد الصدر، أنه قال هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها. إذن علم الأصول يبحث عن الأدلة المشتركة، ها، اللي هذا وين اللي يستفيد منها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية. إذن والبحث الأصولي ماذا يدور دائما حول دليليتها، اكتب عن أي صلاحيتها للدلالة على للحكم الشرعي، أو بعبارة أخرى ما لها الأهلية. هذا البحث الأصولي يدور حول هل هذا الدليل له الأهلية لأن نثبت به حكم شرعي أو ليست له الأهلية لإثبات الحكم الشرعي. إذا كان له الأهلية فنأخذ به، نجعله ماذا؟ عنصر مشترك. إذا لم يكن له الأهلية نطرحه، ننفيه على أن يكون عنصر مشترك للاستنباط وللاستدلال الفقهي. أما بالنسبة إلى فوات علم الأصول نتركه إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد و